بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها. قال النسائي رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بوب الشيخ رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الجنائز المجلد الثاني 262 تلقين المحتضر لا إله إلا الله، ومن بابه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من بني النجار يعوده، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خال قل لا إله إلا الله، أي أن الأنصار أخواله. قال: أو خال أنا أو عم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بل خال. قال له: قل لا إله إلا الله هو خير لي؟ قال: نعم. قال: هو خير لي؟ قال: نعم. وبعده ذكر هذا، يعني من حيث التلقين، بعده ذكر في المجلد السادس في كتاب التوحيد دعوة إلى التوحيد وفضل لا إله إلا الله جملة أحاديث، ومنها هذا الحديث في تلقين الموتى لا إله إلا الله. وقد لقن النبي صلى الله عليه وسلم عمه عند الاحتضار: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى أن يقولها. وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة، فهو عن أبي سعيد في أول كتاب الجنائز صحيح مسلم 916 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، عن أبي سعيد وبعده الذي عن أبي هريرة بعده، عن أبي سعيد 916 عن أبي هريرة 917. قال النووي رحمه الله: معناه من حضره الموت، موتاكم أي من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، كما في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أخرجه أبو داود 3116 وأحمد من حديث معاذ بن جبل هو حديث صحيح. والأمر بهذا التلقين أمر ندب، أمر ندب، وأجمع العلماء على هذا التلقين، أجمعوا على أهميته وشرعيته، وهو يراه أمر ندب، وفي المسألة خلاف هل هو ندب أم وجوب، والظاهر يرون وجوبه للأوامر به، وكرهوا الإكثار عليه بما بموالاة لئلا يضجر فيضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه أو يتكلم بما لا يليق. قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه، يعني أحسن ما يكون أن يموت على سكينة دون ضجر، فإذا مات وهو يذكر الله على سكينة دون انفعال دون ضجر يموت وهو مستحضر ما يقول وهو مجتمع لذكر الله. فمما يفعله الأطباء من مشاغلته بالكهرباء هذا انتقده العلماء، هل مات ولا ما مات، والكهرباء هل ما مات، هكذا من أجل أن يهز فيضاجره، هذه مضاجرة تضييق، يتركونها لراحته. وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه، ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر ليتذكره لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وهذا مجمع عليه، يعني يكون عنده عند احتضاره أناس دون صياح وبكاء وإزعاج له مع تذكيره انتهى كلام النووي رحمه الله على هذا الحديث، ونظيره كلام القرطبي في قوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، مفهم الجلد الثاني 569. وذكروهم به عند الموت، وسماهم موتى لأن الموت قد حضرهم، وتلقين الموتى هذه الكلمة سنة مأثورة عمل بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فيختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ولينبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرض للمحتضر ليفسد عليه عقيدته، فإذا تلقنها المحتضر وقالها مرة واحدة فلا تعاد عليه لئلا يتضجر. وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين والإحاح عليه إذا هو تلقنها أو فهم عنه ذلك، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدل على تعين الحضور عند المحتضر، يعني أهمية ذلك لتذكيره وإغماضه والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين ولا خلاف في ذلك، والمستشفيات تحول بين الإنسان وبين قريبه، ما معك عيادة إلا وقت كذا وزيارة وقت كذا، ربما مات وأنت غير موجود عنده قبل الحضور وموعد الدخول. ثم إن الذين يقومون عليه بتغسيل أو شيء من العناية اليسيرة، ما هو مثل القريب الذي يعرف حاله، أقصد من حيث تلقينه وكذا، والله المستعان لا ينبغي لمن له قريب أن يفارقه حتى يموت حال مرضه وشدة مرضه واحتضاره. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت إلى آخره، قال في هذا أن التلقين الآن يعتبره هو مستحباً، لكن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، فلو قيل إن هذا التلقين واجب إذا كان لمن عند من حضر عنده باليسير، تلقين بيسر بما لا مشقة للأمر لذلك، فلا يبعد ذلك. قال البغوي رحمه الله تلقين كلمة الشهادة مستحب، وقال بعض أهل العلم إذا قاله المريض مرة فلا يلقن بعده ما لم يتكلم، يعني إذا قاله وسكت فهو عليها ولا يكثر عليه. روي عن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، قال له عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. وأراد بهذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كقوله لا إله إلا الله دخل الجنة، أعطاه درسه في الاحتضار. ثبت هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلقينه للمحتضرين من المسلمين وغير المسلمين، لقنا عمه ولقنا ذلك الأنصاري ولقنا اليهودي وأمر بذلك، لقنوا موتاكم، سواء كان الميت لم يسلم قبل فإنه إذا مات عليها دخل الجنة ولو لم يسجد لله سجده، مات على التوحيد قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو قالها أبو طالب لنجا ويلقن المسلم أن يموت عليها. وإذا قال نظيرها ومات على ذكر الله، مات على ذكر الله، يبعث المرء على ما مات عليه، فالذي مثلا يلبي يموت وهو يلبي يموت على التوحيد، فإن التلبية متضمنة لتوحيد الله لا شريك لك، وفيه دلالة على أن كلمة هلك أو الهالك أو ما كان لا تستنكر بل تطلق حتى على الصالحين، هلك فلان مات فلان، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، إنما في بعض الأحوال قد تطلق ويراد بها يعني معنى غير هذا، وإلى الأصل فيها الجواز في حق الصالح وغيره. وقوله في هذا لقنوا هلكاكم قول لا إله إلا الله، فيه أن التوحيد أول واجب وآخر واجب، فقولها إذا قالها الكافر دخل بها في الإسلام، وإذا قالها العبد عند موته خرج عن الإسلام. وهل يكتفى بهذه الكلمة في تلقين الميت أم يضاف إليها محمد رسول الله؟ الصحيح الاكتفاء بذلك، لو قال قل لا إله إلا الله فإن كلمة محمد رسول الله تضمنها، وعند إسلامه يضيف إلى ذلك محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فلا بد من ذكر الرسالة في الإسلام، أما عند الخروج من الدنيا وتلقين الاحتضار فلو لم يجد كلمة محمد رسول الله واكتفى بهذه لظواهر الأحاديث كفى، يعني مات على الإسلام لكونه كان مقرا بذلك، وإنما مات على ما هو معلوم عنه.
قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن وهو ابن صالح عن أبي إسحاق حاء، وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث عند النسائي وعند الترمذي، وهو أيضا عند أحمد، كما أنه عند النسائي برقم 252، وعند الترمذي 107، وعند أبي داود 250، وعند ابن ماجة 579، كذلك عند أحمد، عند أحمد في المجلد 40 454. قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود بن عائشة قالت: كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل. هذا السند فيه شريك، والحديث صحيح إنما هو في المتابعة. قال السندي: لا يتوضأ بعد الغسل بل يكتفي بالوضوء ضمن الغسل أو بالذي قبله الذي كان قبله. قال البغوي: هذا قول عامة أهل العلم، كان رسول الله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، وهذا قول عامة أهل العلم. في حديث ميمونة دليل على أن الأولى بأن لا ينشف أعضاءه بعدما توضأ أو يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ميمونة الثوب، لم يرده أولى، واختلف أهل العلم فيه، فذهب قوم إلى كراهية المنديل بعد الطهارة، منهم سعيد والزهري. ما نحن في صدد تنشيف الأعضاء، نحن في صدد أن هذا قول عامة العلم، وقد نقل عليه، ذكر فيه إجماع في موسوعة الإجماع الأول 430 عدم مشروعية إعادة الوضوء بعد الغسل. قال الترمذي: وهذا قول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنه لا يتوضأ بعد الغسل، انتهى من جامعه. قال ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار أيضا: وقد أجمع العلماء على أن الوضوء لا يعاد بعد الغسل من أوجب منه المضمضة والاستساق ومن لم يوجبها استنشاق. ونقل القرافي عنه ذلك. وقال البغوي: كان صلى الله لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، وهذا قول عامة أهل العلم. قال النووي: وتحصيل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، شرح مسلم. ونقله عنه ابن النجيم عن النووي أيضا في البحر الرائق الأول 50. والإجماع فيه يعني فيه نظر، نقل هذا الإجماع فإنه قد وجد خلاف. جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يتوضأ بعد الغسل، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند ضعيف منقطع بين أبي البختري وعلي بن أبي طالب، فإنه لم يدركه، وهو من طريق عطاء بن السائب، والراوي عنه سليمان بن طرخان من لم يذكر أنه سمع منه قبل الاختلاط. فهو عند ابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر قال حدثنا أبي عن أبي البختري عن علي، وهذا سند منقطع من طريقين من موضعين كما سمعت. وهذا مقيد بما إذا لم يمس فرجه، وبما إذا توضأ قبل غسل الجنابة وضوءا كاملا. فإذا توضأ وغسل قدميه واكتفى بهذا الوضوء بحيث أنه لم يغسل بعد ذلك، بحيث أنه لم يمس فرجه، فإن وضوءه صحيح، ولو لم يتوضأ من قبل، لأن الوضوء قبل غسل الجنابة مستحب وليس بواجب، ونوى الاغتسال ضمن الوضوء ضمن الاغتسال، فغسل جسده وما أحدث ولا مس فرجه في آخر غسلة منه المستوعبة لجميع أعضاء الوضوء فإنها مجزئة. فليتنبه لذلك أنه يتداخل الغسل من الجنابة والوضوء بشرط النية، إنما الأعمال بالنيات، وحتى نعم حتى لو غسل تنظيف ونوى، هذا إذا كان غسل جنابة من باب أولى، تنظيف أو جنابة أو جمعة، إذا نوى ضمنه الوضوء لا بد من النية، لقول إنما الأعمال بالنيات، وهذه عبادة تحتاج إلى نية، فإذا نواه نوى الوضوء ضمن ذلك، وما نقضه بناقض حدث أو مس شيء من نواقض الوضوء فإن وضوءه صحيح ولا يحتاج أن يعيده. أما إذا لم ينوه ثم ذكر بعد الغسل أنه لم ينوه يحتاج إلى وضوء. ثانيا، إذا اغتسل وفي آخر غسلاته مس ذكره أو أحدث يحتاج إلى وضوء، انتقض وضوءه. فالإجماع على هذا المعنى بقي ما إذا توضأ قبل وغسل قدميه ثم اغتسل ولم يحدث ولم يمس فرجه ثم بعد ذلك كرر الوضوء، الوضوء الأول كرر سواء الغسل الجنابة أو لغيرها، هذا الذي أنكره العلماء وقالوا يتوضأ وضوءين هذا شأن الموسوسين، لا ينبغي أن يتوضأ وضوءين إلا أن يحدث بينهما صلاة أو يحدث بينها أن يجعل بينها صلاة أو يكون طال الأمد أو كذا، أما يتوضأ ويعود يتوضأ يكرر الوضوء في آن واحد بما لم يصلي به صلاة ولم يطل زمنه، قد أنكر أهل العلم هذا، هذا شأن الموسوسين. هذا خلاصة هذه المسألة من بطون هذه الكتب كلها. وفي صحيح البخاري تحت باب الوضوء قبل الغسل، غسل الجنابة، حيث عائشة أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، هذه كيفية فيها أنه يكمل الوضوء تاما كما يتوضأ للصلاة بما في ذلك غسل قدميه، ثم بعد ذلك يغتسل غسل الجنابة وكان وقد توضأ الوضوء مستحب قبلها، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ذا ثلاث غرافات يده ثم يفيض الماء على جلده كله. عند هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله وقد روى روي عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل، خرجه الإمام أحمد وابو داود والنسائي بن ماجه والترمذي. وسئل ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل قال وأي وضوء أعم من الغسل، وخرجه الطبراني والحاكم عنه مرفوعا ووقفه وقفه أصح، عن ابن عمر موقوف أصح عن ابن عمر بذاته. وعن جابر بن عبد الله قال يكفيك الغسل، أي مع النية، كل هذا مع النية. وروي إنكاره عن ابن مسعود، وروي عن أصحاب ابن مسعود علقمة وغيره سعيد، وروي عن حذيفة من وجه المنقطع إنكار الوضوء مع الغسل، وكذا روي عن الشعبي أنه كان لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة ولكن قد صحت السنة بالوضوء قبل الغسل، وأما الوضوء بعد الغسل فلم يصح فيه شيء لا في وجوبه ولا في استحبابه إذا لم ينقضه وإذا نوى الوضوء معه. وروي الرخصة فيه عن علي، لكن هذا الرواية عن علي كما سمعت سندها معتمر عن أبيه عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي، أبوه هو سليمان بن طرخان، روايته عن عطاء بعد الاختلاط لم يذكر أنها قبل الاختلاط، انظر أبو البختري لم يدرك عليا. ثم قال وأصل هذا أن الجمع بين الوضوء والغسل هو السنة عند الجمهور مع النية، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل الغسل ثم يغسل يغتسل على ما سبق من صفة الوضوء مع الغسل، فإن اغتسل ولم يتوضأ فهل يرتفع حدثاه، يعني حدث الأكبر الجنابة والحدث الأصغر الذي هو ناقض بذلك، أم لا يرتفع إلا حدثه الأكبر خاصة ويبقى حدثه الأصغر فلا يستبيح الصلاة بدون تجديد وضوء؟ هذا فيه قولان للعلماء هما روايتان عن أحمد أشهرهما أنه يرتفع حدثاه، هذا هو الصواب، إذا ارتفع الأكبر باب أول الأصغر، إذا نوى واغتسل ولم يتوضأ ارتفع مع النية. ثم قال وذهب إسحاق وطائفة من أصحابنا كأبي بكر بن عبد العزيز بن جعفر إلى أنه لا يرتفع الحدث الأصغر بالغسل وحده حتى يأتي فيه بخصائص الوضوء من الترتيب. وأما المضمضة والاستنشاق ذكرنا حكم الوضوء فيما سبق، وأما في الغسل فهما واجبان، فيه عند أبي حنيفة الثوري وأحمد. من لم يتمضمض ولم يستنشق واغتسل غسل الجنابة لا يكفي، لأنهما واجبان، وبالغ في الاستنشاق لكون صائما، ولا يكفيه ذلك إلا أن يضمن ذلك وضوءا استمضمض فيه واستنشق، أو أثناء غسله ولو لم يتوضأ تمضمض واستنشق ولم ينقضه بناقض مع النية أجزأه. أما من لم يتمضمض ولم يستنشق فينبغي أن يعيد الوضوء بعده، بل يجب أن يعيد الوضوء لأنه ما صح وضوءه بغيرهما. قال ابن العربي رحمه الله العارضة: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل، يتداخلان، داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على نية طهارة الحدث وتقضي عليها، لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزأت نية الأكثر عنه. وتقدم كلام ابن بطال في أول باب، تقدم الرد عليه بأنه قول أبي ثور وداود وغيرهما. وأما داود فأوجب الوضوء في غسل الجنابة إلى أنه بعده.